بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر ابن علي المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجستاني حاء، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وهذا لفظه حاء، وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها الولد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح الحديث من سنن أبي داود لابن رسلان. قال رحمه الله: باب في الأسير يكره على الإسلام. ترجم لرجال الحديث: قال محمد بن عمر المقدم وثقه النسائي، أشعث بن عبد الله سجستاني قال البخاري في تاريخه هو أشعث بن عبد الله الحراني وثقه ابن حبان وغيره، أيضا حديث صحيح. ثم قال: قوله ستجعل لله على نفسها نذرا إن عاش لها ولد، أي التي يموت أولادها، المكلاه التي لا يعيش لها الولد يعني يموت أولادها، إن عاش لها ولد ذكر أو أنثى أن تهوده، أي تعلمه اليهودية وتحمله عليها وتكون سببا في إجراء حكم اليهودية عليه ما دام في الدنيا صغيرا. فلما أجليت أي أخرجت من أوطانهم يهود بني النضير حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هزم المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه، كان فيهم في بني النضير أبناء من الأنصار المسلمين، فقالوا يعني الأنصار الذين أسلموا: لا ندع أبناءنا الذين هودوا قبل مجيء الإسلام يذهبون معكم وهو على حكم اليهودية، بل نكرههم على حكم دين الإسلام ونأخذهم. أنزل الله هذه الآية: لا إكراه في الدين، أي لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل دين الإسلام، لا يكره على الإسلام على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء دين الإسلام، بل يقر على ما كان انتقل إليه وتجري عليها أحكام أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم، أي أنهم أهل الكتاب وإن كانوا آباؤهم ليسوا كتابيين. ولكن يكره على الإسلام من انتقل إلى اليهودية أو النصرانية بعد نسخهما، لأنه قد تبين الرشد من الغي، أي الحق من الباطل، فالحق هو الإسلام والباطل ما عداه. فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود، ومعنى الآية: لا يكره أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على الدخول في دين الإسلام لأنهم تهودوا قبل ظهور الإسلام، لكن يكره من تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام، يعني يكون مرتدا بأن يقال له: أسلم وإلا قتلناك، لأنه مرتد من بدل دينه فاقتلوه. فإن أسلم حكم بإسلامه ويكون حكم من تهود أو تنصر مخصصا لقوله: لا إكراه في الدين، وإنها من العموم المراد به الخصوص، تبين الرشد من الغي. وقوله المقلاة التي لا يعيش لها ولد، منه الحديث ومنه الحديث المسافر وما له على قلة، والقلة بفتح القاف واللام هو الهلاك، أيضا دفع من الاضطراب. قال هذه الآية تدل بظاهرها على أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ونظيره نظيرها قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقوله وما جعلناك عليهم حفيظا. وقد جاء في آيات كثيرة ما يدل على إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك. ويدل لهذا التفسير الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والجواب عن هذا بأمرين: الأول وهو الأصح أن هذه الآية في خصوص أهل الكتاب، والمعنى أنهم قبل نزول قتالهم لا يكرهون على الدين مطلقا، وبعد نزول قتالهم لا يكرهون عليه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جميل. فأهل الكتاب ومن لحق بهم وصار من جنسهم مثل أبناء الأنصار الذين صاروا من جنسهم تهودوا قبل مجيء الإسلام، ما هي ردة؟ ما كانوا مرتدين أبناء الأنصار الذين ذهبوا مع اليهود وأمهاتهم ألحقتهم باليهود، فعلهم هذا ليس ردة حتى يقال بدل الذين فاقتلوه، إنما صاروا مع اليهود على نحلتهم يأخذون حكمهم تماما، فإذا أعطوا الجزية لا يقاتلون، يقاتل الكفار على إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية أو الاثنتين، إسلام أو الجزية، لكن لا يقبل من المشركين الوثنيين إلا الإسلام. أما أهل الكتاب يقاتلون الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن لا يعينوا على المسلمين أحدا. والدليل على خصوصها بهم ما رواه أبو داود وساق حديث ابن عباس هذا، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان وكان هو مسلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية، أنزل الله الآية، أي وكان متنصرين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم على النصرانية من قبل. قال والأمر الثاني أنها منسوخة بآيات القتال، إذا انسلخ الأشهر الحرم وقتل المشركين حيث وجدتموهم. والقول بالنسخ مروي عن ابن مسعود وزيد بن أسلم. وعلى كل حال فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها لا إكراها، والمتأخر أولى من المتقدم والعلم عند الله. انتهى. وهذا الذي عندنا، ولو لم نقل بنسخها بآيات القتال، هذا الحكم الآن أن أولئك الذي دل عليه الحديث، أن أولئك الأولاد أبناء الأنصار قد صاروا مع اليهود وتعلموا عندهم وتهودوا معهم برضا آبائهم وأمهاتهم، بل أمهاتهم تدفع بهم، ترى أن هذا الآن مفخرة أن يصير ولدها يهوديا، فهي تنذر إن رزقها الله ولد الولد ولم يمت كما يموت سائر أولادها أنها تكرمه بأن يصير يهوديا، لأنهم كانوا أصحاب أوثان، العرب أصحاب أوثان وأولئك أصحاب كتاب، فهي تهوده، تفرغه لهذا الشأن، فتهودوا فعلا. فلما جاء الله بالإسلام بعد أن صاروا يهودا ومن جنس اليهود يأخذون أحكام اليهود في كل شيء، فهم يدعون إلى الإسلام ويقاتلون عليه، فإن أبوا الإسلام وأرادوا الجزية يعطون الجزية كما يعطي من سائر اليهود. الله حكم بهذا في هذا الشأن بعينه، هذه المسألة بذاتها، أنهم لا يجبر اليهود أو النصارى على الإسلام الذين هم أصليون لا المرتدون. أما لو أن حديث قصة معاذ لما جاء إلى اليمن ووجد رجلا ارتد إلى الإسلام إلى النصرانية، قال لا أنزل عن حماري أو نحو ذلك حتى يقتل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فالمسلم إذا ارتد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد إسلامه إلى اليهودية أو النصرانية أو أي دين غير الإسلام يقتل بالنص مذكور، ولا يقبل منه جزية حتى لو قال إنه يهودي أو نصراني، لا تقبل منه جزية لأنه مرتد. أما أولئك فصار لهم حكم اليهود أو حكم النصارى الذين كانوا معهم، فلا يكرهون على الإسلام، وإنما يعطون الجزية كما يعطي سائر اليهود إن لم يريدوا الإسلام. هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، والقول وخلاصة القول بعدم النص، فإن الآية غير منسوخة. وبهذا قال الخطابي أيضا كما في معالم السنن، قال رحمه الله: ومن باب الأسير يكره على الإسلام. ذكر الحديث قال في تفسير المقلاة: هي المرأة التي لا يعيش لها ولد وأصله من القلت وهو الهلاك، أي يهلك أولادها. قال الشاعر: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الطير مقلاة النزور. وفيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقر على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله أهل الكتاب في أخذ الجزية، يعني شأنه شأن الكتاب منه، وجواز مناكحته على أنه كتابي، مناكحته الزواج منهم ما هو تزويجهم، فإن المسلم لا يجوز أن تزوج بكافر بالإجماع، ولكن يجوز أن يتزوج المسلم بالكتابية المعلومة أنها ما غيرت مثلا في دينها. وهذا إن كان قد ذكره الله في كتابه: يوم أحل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إلا أن هناك يعني توجيهات لأهل العلم أن لا يرجع الإنسان إلى مثل ذلك إلا عند ضرورة، وإلا فالزواج من مسلمة لا يعدله شيء أفضل، ومع أمن في الدين مع علم يدفع به الشبهات وورع يدفع به الشهوات، والعصمة من الله والتوفيق. فإنه يقر على ما انتقل كان انتقل إليه وكان سبيلها الكتاب. قال: من حيث من في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته. فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهودية وتبديل ملة النصرانية فإنه لا يقر على ذلك، لا يقر ويعتبر مرتدا. وأما قوله لا إكراه في الدين، فإن حكم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، فأما إكراه الكفار على الدين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤدوا ويرضوا بحكم دين الإسلام الدين عليهم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث في مواضع من جامعه: باب لا إكراه في الدين ولكن تطلب الجزية إن لم يقبل الإسلام، هذا الكتابي. الباب الثاني باب أمر بني النظير. الباب الثالث باب لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وذكر في أسباب النزول، ذكر في أسباب النزول عند الآية. طيب، القول بالنص يحتاج إلى دليل، من هذه وإن كانت نزلت آيات بعدها، لكن ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اليهود على الإسلام وإلا قاتلهم، ولهذا بقي اليهود نزحهم الذين كانوا مثلا في المدينة ولم يرضوا بالإسلام ولم يبقوا على ما عاهدوا عليه، خانوا. القول بالنسخ فيه نظر. هذه الآية يستدل بها كثير من الناس الآن على حرية الأديان، وهذا استدلال في غير موضعه لما سمعتم من أن سبب نزول الآية هو ذلك الشأن، قصة أبناء الأنصار، وأنه من قول آخر أنها منسوخة. وهذا القول يعني مؤداه إلى الردة، مؤدى هذا القول أن الإنسان له أن يترك دين الإسلام إلى أي دين شاء، هذا لا يجوز. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يرتدد منكم عن دينه أي دين الإسلام فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشاهد من ذلك أن الدعوة إلى حرية الأديان أو إلى وحدة الأديان أنها دعوة إلى الردة، أن يكون الإنسان مساويا، الكافر والمسلم متساويين في الشأن، وأن يكون المسلم له أن يترك دينه بكل وضوح ويذهب إلى اليهودية النصرانية البوذية الهندوسية، هذا كله كما سمعت حرمه الله وأباح دم من فعله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا. وقد حرر ابن القيم هذه المسألة في كتابه أحكام الذمة بنحو ما سمعتم في باب فصل 25 أخذ الجزية من أهل الكتاب ومرتبتها، وأن من أهل الكتاب الأبناء الذين كانوا منهم قبل البعثة، أنهم يأخذون حكم أهل الكتاب. وساق هذا الحديث ضمن ما استدل به في الباب لمن أراد التوسع في المسألة في هذا الباب بهذا الفقرة، لكن حاصله القول بعدم النسخ، وحاصله أن هؤلاء أخذوا حكم الكتابيين لا يكرهون الإسلام وإنما يكرهون على إحدى اثنتين: إما الإسلام وإما يدفعون الجزية. وأيضا من كونهم أخذوا حكم الكتابيين أنه يجوز أن يتزوج منهم ولو كانوا على الكتابية، ليسوا كالمرتدين الذين لا يجوز مناكحتهم لأنهم مرتدون وثنيون. وفيها أن اليهود كانوا يفخرون على المسلمين على الثنيين على المشركين، وأن المشركين اشتهر عندهم وبينهم أن اليهود في زمنهم أفضل منهم كونهم أهل الكتاب، وأن العلم ولو كان على في كل زمان ومكان أهلهم مفضلون. أولئك كانوا أهل الكتاب، وأولئك والعرب كانوا الأوس والخزرج كانوا أصحاب أوثان، أصحاب جهلين وأصحاب أوثان. ولهذا صارت المرأة إن عاش لها ولدها هذا أنها تنذره نجعله أن تنذر أن تجعله يهوديا، يعني مثلا كالذي يقول أنا أجعل ولدي هذا إن صلحه الله أنه يطلب العلم، فهي كأنها تجعله أنه يبقى عندهم يتعلم الكتاب، وبقوا معهم على ذلك الحال أخذوا حكمهم. وليس من الإكراه الدعوة، الدعوة إلى الهدى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد الله ولا نشرك به شيئا، فيدعون. لكن لا يقال له إما أن تسلم وإما أن تقتل، هذا يقال وإلا قاتلناك، هذا يقال للمشركين الذين ليسوا كتابيين. أما الكتابيون إما أن يسلم وإما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر. وهكذا ليس من مكاتبته أن يكون من أهل الذمة والمعاهدين أن يواطع على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان وحتى بعد ذلك، بل لا يعين عليه أحدا ولا يدل على سوءات المسلمين أحدا ولا يكون ضد المسلمين ولا يعني يفتن عليهم. فلما فعلوا ذلك ورجعوا إلى المشركين نقضوا العهد، أي نقضوا عهد نكثوا عهدهم بعد عهدهم إيمانهم بعد أن طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فلو طعنوا في الدين أو طعنوا في المسلمين أو مالوا على المسلمين نقضوا العهد، ما صاروا كتابيين لهم حق الذمة يقاتلون. إلى هنا بارك الله فيكم.